الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم فن الإقناع. الإعداد والتقديم الأستاذ علي الحمدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة فن الإقناع، والتي ستكون بعنوان مفهوم الاتصال الإقناعي واستراتيجياته. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد من أن نطرح السؤال الآتي: سين، ما هو الإقناع؟ وما أهم النظريات الاستراتيجية الإقناعية؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور الآتية: 1. مفهوم علم الاتصال الإقناعي. 2. العناصر الأساسية للاتصال الإقناعي. 3. استراتيجيات الإقناع. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو الآتي: أولا، المحور الأول، مفهوم الاتصال الإقناعي. ماذا يقصد بالاتصال الإقناعي؟ يقصد بالاتصال الإقناعي هو علم التفاعلات بين الأفراد التي من شأنها أن تحدث آثارا سلوكية، وهو اتصال مخطط ينضوي على تلك التدخلات المقصودة التي تستهدف تحقيق تغييرات محددة سلفا في السلوك العلني أو الخفي للمستقبل المستهدف. وعلى الرغم من أن الإقناع ليس الأثر الوحيد للاتصال، إلا أن الكثير من الدارسين يذهبون إلى أن الرسالة المقنعة أو الفعالة هي تلك التي تتميز بخصائص جديرة بتحويل الوظيفة السيكولوجية للفرد على نحو يجعله يستجيب علنا تجاه موضوع الإقناع ومفرداته، وبالأساليب التي يريدها القائم بالاتصال أو التي يوحي بها. ويستهدف الاتصال الإقناعي تغيير وجهة نظر ما أو الإقناع بشيء ما، وكثيرا ما يخاطب العواطف والانفعالات لتحقيق هدفه الإقناعي. ولذلك الإقناع الاتصالي يستهدف الفرد كما يستهدف الجماعة، سواء أكانت صغيرة أو كبيرة، والتي يعتبر هذا الفرد عضوا فيها، يراد إقناعه للحصول على نتيجة معينة. ولذلك تتنوع مجالات الاتصال الإقناعي سياسيا وتجاريا وسلوكيا ومحليا وعالميا. فكان الاتصال الإقناعي استخداما متعمدا لمحتوى رسائله عبر وسائل الإعلام والاتصال بالجماهير من أجل تشكيل استجاباتهم أو السيطرة عليها. البلاغة والاتصال الإقناعي. الإقناع الاتصالي كفن له جذور قديمة قبل عصر وسائل الاتصال بالجماهير، إذ كان مصطلح علم البلاغة يستخدم للإشارة إلى فن استخدام اللغة للتأثير على أحكام الآخرين وسلوكهم. وفي السياق التاريخي حيث الصوت البشري كان الوسيلة الوحيدة للاتصال في الحضارة السمعية، كانت البلاغة الصوتية هي وسيلة الاتصال التي يمكن استخدامها. وفي السياق التاريخي حيث الصوت البشري كان الوسيلة الوحيدة للاتصال في الحضارة السمعية، كانت البلاغة الصوتية هي وسيلة الاتصال التي يمكن استخدامها لأغراض الإقناع بتغيير المفاهيم والأعمال. ويمكن أن نعود إلى ما قيل في البلاغة قديما ليتأكد لنا مفهوم المهارة الإقناعية. فالعتابي يقول: إن كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ. فإن أردت اللسان الذي يروق الألسنة ويفوق كل خطيب، فإظهار ما غمض من الحق وتصوير الباطل في صورة الحق. ولذلك كثيرا ما تعتمد الدعاية في فنونها على هذا المفهوم من بين أشكال الاتصال الإقناعي في العصر الحديث، الذي يثير إلى خطورة فنون الإقناع حين توظف لأغراض غير الحق. وهذا يجعلنا نطرح السؤال التالي: ما هي الفروق ما بين الدعاية والإقناع، أو ما بين الدعاية والإعلام؟ ما هي الفروق ما بين الدعاية والإعلام؟ يحرص علماء الإعلام على توضيح الفرق الهائل ما بين الدعاية من جهة والإعلام من جهة أخرى. فالإعلام يرمي إلى اليقظة والنمو والتكيف الحضاري، لكن الدعاية لا يهمها إلا تحقيق غاية معينة قد تؤدي إلى التضحية ببعض التفاصيل في سبيل تحقيق هذه الغايات. وحين تحقق الدعاية مفهوم تصوير الباطل في صورة الحق، تكون حينئذ حقيقة بالانتقاد المر الذي يوجهه إليها العلماء حين يقولون إن مثل هذه الدعاية لا تعني بإيقاظ الجماهير كما يصنع الإعلام، بل هي على العكس منه تماما، تعمل على تخدير جماهيرها وشل قوة التفكير فيهم وإيقاظ غرائزهم والعبث فيها عن طريق القصص الخرافية والأكاذيب المتكررة. مثل هذه الدعاية تدأب على السعي بالفرقة بين الطوائف والأمم والطبقات، وتستغل جهل الجماهير لنشر الأكاذيب والفضائع والتهويل في الأخبار وبذل الوعود الكاذبة والأحلام المعسولة. فهذه الدعاية تبعد كثيرا عن مفهوم الإعلام الذي يقوم على أساس الصدق والصراحة ومخاطبة عقول الجماهير وعواطفهم السامية والارتقاء بمستوى الرأي العام من خلال تنويره وتثقيفه، لا تخديره وخداعه عن طريق تصوير الباطل في صورة الحق. ولذلك يذهب الدكتور إمام إلى أن مثل هذه الدعاية الجوفاء التي تقوم على الأكاذيب ضررها أكثر من نفعها، فهي لا ينجم عنها إلا التدهور والانحلال. وشواهد التاريخ كثيرة، منها أن الإعلام أثناء العدوان الثلاثي على مصر كان يحرص على ذكر الحقائق كاملة وبمنتهى السرعة، وأصبح الشعب على علم تام بالتطورات الجارية. ولذلك لم يكن غريبا أن ترتفع روحه المعنوية ويشارك مشاركة فعالة في الدفاع عن الوطن. أما في معارك فلسطين سنة 1948 فقد ذأبت الحكومات العربية على خداع الجماهير وادعاء البطولة ادعاء ساذجا، فهذا الملك يطلق الرصاصة الأولى وذلك القائد يعلن أن هذه الحرب ليست سوى نزهة بسيطة جميلة، وآخر يؤكد أن المدفعية تدق صروح تل أبيب. لذلك كانت هذه الأماني متناقضة تمام التناقض مع الموقف الحربي المؤلم، وكان طبيعيا أن يفقد الجنود ثقتهم بالقادة وأن تثور الشعوب على هذا التضليل. ولذلك يؤكد الخبراء أن الدعاية الانفعالية غير مأمونة العواقب، وأن الاتصال الإقناعي حين يقترب من جوهر الإعلام السليم المبني على نشر الحقائق يغدو اتصالا فعالا في كسب تأييد الجماهير وتعبئة قواها من أجل النصر. بمعنى آخر، أن الاتصال الإقناعي حين يقوم على المنطق الإعلامي يغدو خير وسيلة لتعبئة القوى وكسب تأييد الجماهير، لأنه يلجأ إلى التحليل والنقد والاقتراح المحدد دون تعميم وتحريك للانفعالات. فالمنطق الإعلامي والذي يكسب الاتصال الإقناعي طابعه التنويري في ترقية الرأي العام، أما الدعاية فهي الوجه السلبي للاتصال الإقناعي، لأنها من أجل تحقيق أغراضها تغدق في الوعود وتشوه الحقائق اعتقادا منها أن الغاية تبرر الوسيلة. ما علاقة الإقناع بالاتصال الخطابي؟ ازدهر فن الإقناع الشفهي في الحضارات السمعية، ففي اليونان وروما بعد ذلك مثلا كان هذا الفن يمثل مهارة أساسية للفوز في محاكم القضاء وفي تقديم المقترحات في المنتديات السياسية، ولذلك يعد اليونان أول من كتب في هذا الفن، بل هم مستنبطوا قواعده ومشيدوا أركانه. فبالخطب كان مجلس الأمة يقرر شهر الحروب وعقد السلم ووضع الضرائب، وبالخطب التي تلقى في المحاكم كان يحكم على الرعايا أو يبرؤون. فللخطباء السلطة على الأمة، فعلى الأمة أن تعمل بنصائحهم ومواعظهم. ولذلك كان التسابق البياني يشير إلى أن ارتباط البلاغة بالإقناع ارتباط متلازم، ولذلك كانوا يحرصون على تعلم فنون القول والخطابة والتمرين على الإلقاء وتعويد اللسان النطق الصحيح، الأمر الذي استلزم بعد ذلك استنباط العلماء لقواعد الخطابة وقوانينها من ملاحظة الخطباء وطرق تأثيرهم في الإقناع. وكان السوسدائيون، والسوسدائي هو الشخص الذي يجادل ويضلل كل شيء وكل حقيقة، والسوسدائي كانت تستعمل في بداية الأمر للدلالة على صاحب مهنة الكلام، ولم تكن تستعمل بمفهومها المنتقص الذي أصبح شائعا فيما بعد. ولذلك كانوا في مقدمة الذين استنبطوا هذه القواعد، واكتسب الإقناع في مفهومهم الوجه الدعائي، إذ كان الهدف عندهم هو تعليم الشباب كيف يتغلبون على خصومهم في ميدان السبق الكلامي، وكانوا يلبسون عليهم الحقائق ويمرنونهم على القول المبين بهدف الوصول إلى الغرض الدعائي. ولذلك في مواجهة هذا الإقناع الدعائي كان أرسطو من الأوائل في جمع قواعد الإقناع، والتي بسطها في كتابه الخطابة، والذي يعد أصلا لهذا العلم، إذ كان قصده من تأليفه في الخطابة هو توظيف الإقناع من أجل إقرار الحق والعدل عن طريق تزويد الخطباء بوسائل البراهين الصحيحة. ولذلك نبه أرسطو إلى أولئك المغالطين الذين اتخذوا من الخطابة وسيلة دعائية للتعمية والتمويه، ولأن الإقناع الخطابي عند أرسطو يقوم على البرهان، لذلك عني بتبيين أنواع الخطابة وأسسها الفنية وصلتها بالمنطق الصحيح على النحو الذي يؤدي بنا إلى القول بأن أرسطو هو المؤسس لعلم الاتصال الإقناعي من حيث القدرة على الكشف نظريا في كل حالة من الحالات وعن وسائل الإقناع الخاصة بتلك الحالة. وإذا كان الإقناع يستضاع بالحق أو بالباطل، فالاتصال الإقناعي كالمنطقي يستخدم للبرهنة على النقيضين، ولكن بالوسائل الفنية للاتصال نفسه، ويمكن تمييز ما هو حق مما ليس حقا إلا في ظاهره، لأن الأفكار الصحيحة المنطبقة على قواعد الخلق كما يقول أرسطو هي دائما أكثر إقناعا وأقوى في إيراد الحجج. وكذلك المنطق، وكذلك بالمنطق يستطاع تمييز القياس الصحيح من القياس الفاسد، وليس هناك من كلمة تميز المرسل الشريف المقصد في الاتصال الإقناعي من المرسل السيء النية في الاتصال نفسه، على حين يكون المرء منطقيا على حسب مقدرته في الجدل والإعلام، وسوسدائيا مغالطا في الدعاية على حسب الغاية. والإقناع والمنطق يشتركان في طرق التقدير والبرهنة والتفنيد، ولكن المنطق يستخدم على الأخص للوقوف على قيمة التعريفات في ذاتها وفي خصائصها وعوارضها، وبذلك يمكن أن يكون أداة للمعارف العلمية، فلا أثر في المنطق لمزاعم الجمهور، بل السير فيه وراء هذه المزاعم خطأ محض، على حين ينظم الاتصال الإقناعي بالمنطق مات في موضوعه ويسوق حججه بحيث تكون ذات أثر في جمهور معين، وتظل العبارات فيه ذات طابع منطقي في الأداء، ولكن براهينه يجب أن لا يتبع فيها حرفية الأقيسة المنطقية، وذلك أن الجمهور الذي يتوجه إليه الاتصال الإقناعي غالبا ما يكون على غير حظ كبير من الثقافة، فيصعب عليه متابعة الأقيسة المنطقية الجافة. ما علاقة الإقناع بأساليب الاتصال الإقناعي؟ يوظف الاتصال الإقناعي في فنونه أساليب الاتصال التعبيري والإعلامي لغايته الإقناعية عن طريق تحريك الأفكار وإثارة المشاعر معا. فالأسلوب في الاتصال التعبيري والإعلامي والخطابي يعتمد على اللغة الواضحة الدقيقة دون إسفاف، وفي الاتصال الإقناعي يستعين المرسل بأساليب الاتصال التعبيري في إثارة الانفعالات وتمثيل المنظر أمام العيون بحيث تبدو وكأنها درامية في تقديمها. ولذلك مدار الأمر في المسرحية والملحمة هو في ترك الأشخاص أمامنا يفعلون، وهذا ما يرتبط بالحكاية أوثق رباط. ووصيلة الاتصال الإقناعي في ذلك هي التعبير بصيغة الحاضر والبحث عن الاستعارات التصويرية الملائمة للموضوع، كأنما يحاول المرسل في الاتصال الإقناعي أن يصنع صنيع الشاعر في الاتصال التعبيري، حيث يجعل ما يقوله أهلا للاعتقاد به، ولذلك يعول على الأمور الممكنة على حسب ما يعتقد الجمهور، ويستعين الاتصال الإقناعي بالدلائل والعلاقات للانتقال من المعلوم للمجهول وتمييز الممكن من غيره، في حين نجد الشاعر في الاتصال التعبيري يصف ما يمكن أن يحدث عن طريق الضرورة والاحتمال. هل الإقناع اتصال مخطط؟ الإقناع يعتبر اتصال مخطط يستهدف من خلال استخدام وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري في تقديم رسائل مخططة عمدا لاستنباط أشكال معينة من السلوك من جانب المستمعين أو المشاهدين أو القراء، مثل تصويت المرشح السياسي أو شراء منتجات استهلاكية أو غير ذلك مما يستجيب لطلبات سلوكية يريد القائم بالاتصال الإقناعي تحقيقها. وتأسيسا على هذا الفهم، فإن الاتصال الإقناعي يدرس أشكال السلوك التي يمكن التأثير فيها من خلال الرسائل التي تستهدف الإقناع وحمل المستقبل على المراد منه، الأمر الذي أدى منذ وقت مبكر إلى الإفادة من بحوث علم النفس في الاتصال الإقناعي، كما أفادت منه علوم أخرى في مقدمتها علم التربية، وكلاهما يهدي الإنسان إلى وسائل الإقناع والتلقين والتأثير، غير أن علم التربية يستهدف النشء، في حين يستهدف الاتصال الإقناعي الكبار الذين تكونت لهم أفكارهم ومذاهبهم على النحو الذي يجعل التأثير فيهم أبعد منالا والوصول إلى قلوبهم أعز مطلبا. الإقناع وأنماط الاتصال: من المعروف أن الاتصال يتضمن الإعلام والإقناع والتعبير والاتصال بالجماهير، يشتمل على هذه الأنماط الاتصالية، وهي ليست مستقلة عن بعضها البعض ولكنها متداخلة مع بعضها البعض على طول السلم الاتصالي. ماذا نعني بالاتصال بالجماهير؟ الاتصال بالجماهير هو بث رسائل واقعية أو خيالية موحدة على أعداد كبيرة من الناس يختلفون فيما بينهم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وينتشرون في مناطق متفرقة. فالرسائل الواقعية في هذا السياق تشير إلى الاتصال الإعلامي، وهو الذي يتضمن الأخبار والمعلومات والتعليمات التي تدور حول الأحداث وتنشرها الصحف وتذيعها الإذاعة المسموعة والمرئية. أما الرسائل الخيالية فتشير إلى الاتصال التعبيري الذي يشمل القصص والتمثيليات والروايات وغيرها من ألوان الإبداع الفني التي قد ترتكز على الواقع لكنها تنسج منه صورة فنية، أو قد تكون من نسج الخيال ولكنها من حيث التعبير الاتصالي ترتبط بواقع المجتمع وما فيه من اتجاهات ومبادئ ومعتقدات وقيم. ويتداخل الاتصال الإقناعي مع نمطي الاتصال الإعلامي والتعبيري، ذلك لأنه يتوسل بنفس الوسائل الاتصالية ويفيد من فنية الإعلام لتوكيد هدفه الإقناعي لكي يغير من مظاهر الاستجابة عبر الدائرة الاتصالية التي تشترك فيها أنماط الاتصال الأمر الذي نستطيع تبينه من خلال عناصره الآتية. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، ننتقل إلى المحور الثاني وهو عناصر الاتصال الإقناعي. ما هي عناصر الاتصال الإقناعي؟ أولا المرسل. المرسل وهو في الاتصال الإقناعي الشخص الذي يقوم بالاتصال بعد أن توافرت لديه النية في العمل على تغيير مظاهر الاستجابة المرتبطة بموقف معين والمعبرة عنه. وقد ركزت النظرية التعزيزية لهوفلاند على أهمية خبرة المصدر، فالمصدر الذي يقوم من قبل المستقبل على أنه ذو خبرة عالية يكون تأثيره أكثر بكثير من المصدر الذي يقوم على أنه ذو خبرة قليلة، كما أن المصدر الموثوق في مصداقيته هو أكثر تأثيرا في الإقناع من المصدر غير الموثوق في مصداقيته. وعامل آخر هو أن زيادة التشابه في الآراء والاتجاهات والعقيدة والعرف والجماعة المرجعية يؤدي دورا إيجابيا في زيادة فعالية الاتصال الإقناعي. ووجد أن المصدر الذي يتخذ وضعا جسديا منفتحا لا تأثير أكبر في الإقناع، إذ يقومه المستقبل على أنه ذو ألفة وأنه شخص ودود. ثانيا الرموز المكتوبة أو المنطوقة، وهي التي يستخدمها المرسل للتعبير عن مفاهيمه وأفكاره، والتي تقوم بعملية التأثير والإيحاء أو الاضطراب والتمويه. ويجب أن تتميز الرسالة بقدر من التأثير في الآخرين، وأن ينظر إلى موضوع البساطة والتعقيد في الرسالة بأهمية كبيرة كونه عاملا مؤثرا في استيعاب المضمون ومن ثم حدوث الإقناع. وهذا يعتمد على المستوى الثقافي للمستقبل ومستوى ذكائه. وكذلك يجب أن تكون الرسالة قادرة على إثارة الجانب الوجداني لدى المستقبل. ثالثا قناة الاتصال، وهي التي تربط المرسل بالمستقبل، وتتحرك فنون الاتصال الإقناعي من خلالها من المصدر إلى المصب، متوسلة بوسائل الاتصال من صحافة وإذاعة وتلفزيون وسينما ومنشورات ومعارض فنية. رابعا العنصر الرابع من عناصر الاتصال الإقناعي المستقبل، وهو المستهدف في عملية الاتصال الإقناعي، وهو الطرف المستهدف الذي ينبغي عليه بذل مجهود ويقوم بالعمليات التالية. أولا تفسير الرسالة التي وصلت وتحديد موقعها من قيمه وعاداته وحاجاته. ثانيا تبيان حاجاته ورغباته حتى يحدد نسبة إشباعه من الرسالة الإقناعية. ثالثا الاستجابة للرسالة ثم الحكم عليها، هل يعمل بها ويتبناها أو يعارضها ويرفضها. ولذلك تلجأ الدعاية إلى قادة الرأي في عملية الإقناع، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ مواقف قدوة للآخرين تتسم بالتأثير والقابلية للانتشار والمحاكاة. خامسا المنطق الإقناعي، وهو الذي يسمح بالتجانس في عناصر الاستراتيجية الإقناعية. في الدعاية مثلا لا يمكن أن يكون جوهرها صادقا في جميع عناصره، وإلا لما كانت هناك حاجة للدعاية. كذلك لا يجوز أن يكون منطقها كاذبا في جميع عناصره، وإلا فالدعاية مقضي عليها بالفشل. ولذلك يتمثل المنطق الدعائي في تحقيق أكبر قسط ممكن من الإقناع، ولو كان ذلك على حساب الحقيقة. أعزائي الطلاب والطالبات، ننتقل للمحور الثالث لكن بعد الفاصل. نرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات، وننتقل إلى المحور الثالث وهو استراتيجيات الاتصال الإقناعي. إن الاتصال الإقناعي كاتصال مخطط يتضمن كل التدخلات المقصودة التي تستهدف تحقيق تغييرات محددة سلفا في السلوك العلني والمستتر للمتلقي. ولكي يكون مثل هذا التدخل فعالا لابد أن يبدأ بفهم دقيق لمحددات السلوك الخاص. وهذا الفصل يقوم على أساس أن التعديل الواقعي للسلوك هو الهدف الذي يستهدفه الاتصال الإقناعي باعتباره الشيء التابع القابل للتغيير في الصياغات النظرية التي تتغير تفسيره، وباعتبار المعيار لتقرير ما إذا كانت العملية الاتصالية قد نجحت أم لا. ولهذا يكون الإقناع اتصال مخطط قائم على استراتيجيات أساسية في تخطيط الحملات الإقناعية الناجحة بهدف تشجيع نوع معين من السلوك. وليس من شك في أن استراتيجيات الإقناع قد تكون ناجحة مرة وفاشلة مرة أخرى، وعمل مفعم بالمخاطرة في كثير من الأحوال. وفهم كيفية إمكان تحقيق الإقناع بصورة مستمرة عملية تأتي ببطء، وليست الاستراتيجيات النظرية التي تتوجه نحو السلوك العلني في حد ذاتها نظرية مفصلة بعناية فعلا أو معلنة في فروض مسلم بها، ولكنها في أفضل الأحوال خطوط توجيهية تشير إلى أنواع من العوامل والمتغيرات التي ينبغي أن توضع في تفسيرات أكثر تفصيلا للإقناع. وهناك اعتقاد راسخ مؤته أن الفعل الإنساني يتخذ معينا بواسطة عمليات ذاتية داخل الفرد، ومن بين هذه العمليات الداخلية التي يقال أنها العوامل المحددة للسلوك توجد مجموعة خصبة من المفاهيم والاحتياجات والدوافع والمعتقدات والمصالح وأسباب القلق والقيم والآراء والمواقف. ومع ذلك فإن بعض هذه العمليات أو القوى التي يقال أنها موروثة مثل الاحتياجات الأساسية أو أنها نتيجة تعلم مثل التصرفات أو حالات القلق لا تنفي أن تكون القوى المكتسبة بالتعلم هي التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام. وقد قدمت قائمة طويلة من العوامل النفسية على أنها أسس لاستراتيجيات الإقناع على افتراض أنه تم تعديلها، فإن بعض الأعمال المرغوبة فيها يحتمل أن تتلوها. ومن ذلك 1- الدوافع. وما هي الدوافع؟ هي القوى المحركة والتي تتمثل في الرغبات والحاجات التي يريد الإنسان إشباعها أو الأمور التي يريد تجنبها. 2- الاتجاهات، وهي الخصائص والمشاعر والأفكار التي يكونها المستقبل تجاه سلعة أو أشياء محددة، وتصبح بالتكرار والتدعيم صفات مستقرة تؤثر في سلوكه إزاء تلك السلع أو الأشياء أو الأفكار. وكلما تراكمت تلك الاتجاهات في ذهن الفرد وكلما ازداد استرشاده بها واعتماده عليها فإن قدرته على بحث الموضوعات وتحليلها تقل، وبالتالي تصبح تصرفاته وأنماط سلوكه روتينية متكررة. 3- خصائص الشخصية، وهي الصفات التي تحدد استعداد الفرد للتفاعل مع الآخرين، أي مجموعة الميول المستقرة والمتوافقة للاستجابة للأفراد الآخرين بطرق واضحة ومميزة. مثال ذلك خصائص الكبرياء أو التواضع أو السيطرة أو الخضوع وما إلى ذلك من خصائص تميز الفرد وتعكس أثر تفاعله مع بيئة اجتماعية محددة، كما تعكس خبراته وتجاربه السابقة من حيث النجاح أو عدمه في إشباع حاجاته المختلفة. 4- دوافع الاستهلاك، وهي التي تقوم على عنصرين مهمين هما البائع والمشتري، وكل منهما ضروري ومكمل للآخر مهما اختلف أو بعد مكان وجودهما. ودوافع البائع هي تحقيق الربح، أما دوافع المشتري فهي إشباع حاجة معينة. ولذلك يستعرض مالفلين ديفلر وساندرا بول روكيتش 3 استراتيجيات نظرية يتوجه كل منها إلى نفس المتغير التابع وهو السلوك العلني. وهذه النظريات هي: أولا الاستراتيجية السيكوديناميا، وهي نظرية الفروق الفردية. ولذلك ما زالت نظرية الفروق الفردية من وجهة نظر معينة تعتبر نظرية أساسية في أثر الاتصال الجماهيري، حيث أثرت فكرة الفروق الفردية تأثيرا خاصا على الإعلام كشكل من أشكال الاتصال الإقناعي. انبثقت عنها مجموعة من الدعاوية الأساسية المتضمنة في عدد كبير من الدراسات السيكولوجية الاجتماعية لعملية الإقناع التي تميزت في التراكم في السنوات الأخيرة. وقد أفادت هذه الدراسات من علم النفس التربوي، وهو الذي يبحث فيما بين الأفراد من فروق في الاتجاهات والاستعدادات العقلية وفي منشأ هذه الفروق وفي تأثيرها في سلوك الأفراد. وتبلغ هذه الذروة ذروتها في علم النفس التعليمي، والذي يعرف باعتبار أن التعليم شكلا من أشكال الاتصال الإقناعي، والاتصال الإقناعي مفيد من هذا العلم النفسي حين يطبق بعض المبادئ النفسية لغرض الإقناع المختلفة. وقد أدمجت الافتراضات الأساسية لعلم النفس في تعبير المؤثر والاستجابة عند الفرد، وهي تفترض أنها تشترك في تحديد الاتجاهات في السلوك. أولا، أن المؤثرات تستقبل وتكتشف بواسطة الأحاسيس من المحيط الخارجي. ثانيا، أن خصائص الكائنات العضوية تشكل نوع الاستجابة التي تحدث، ويتبع ذلك أخيرا بعض أشكال السلوك. ثالثا، أن يحقق هذا العمل غرضا حيويا، فلا يسمى العمل الباطني ولا العمل الذي يقوم به الجماد ولا الأعمال العشوائية سلوكا بمعناه الخاص. ولذلك يقسم السلوك إلى قسمين. أولا، السلوك الفردي. ما هو تعريف السلوك الفردي؟ هو أي عمل يقوم به الفرد تلبية للدافع الشخصي غير متأثر تأثرا ظاهرا بأي عامل من العوامل الاجتماعية، على نحو ما يحدث في حياة الطفل من أدوار حياته الأولى. القسم الثاني، السلوك الاجتماعي. ما هو السلوك الاجتماعي؟ هو يقصد به أي عمل يصدر من الإنسان متأثرا بعوامل أو دوافع اجتماعية، ويكون الغرض منه المحافظة على كيانه باعتباره عضوا من أعضاء مجتمع عام كالأسرة والمدرسة والجامعة، وذلك للمنافسة والمشاركة الوجدانية واللعب مع فريق من اللاعبين إلى آخر ذلك. وهناك نظرية تركز على السلوك الإنساني، وهي نظرية SOR، وهي التي تعتبر المخلوقات البشرية هي العامل الطارئ أو الفرد، وهو ترتيب معقد من مكونات بيولوجية وعاطفية وإدراكية من الشخصية التي تعطي اتجاها إلى الاستجابة أو التصرف. وقد تم استنتاج هذه النظرية من النموذج الأساسي للإدراك الذي تطور في نطاق علم النفس. وقد افترض العلماء أن هناك مجموعات مختلفة من العوامل التي تدخل بين الحافز وواسطة الحواس وبين استجابة الشخص لهذا التأثير. ومن هذه العوامل، أولا، تركيب القوى العقلية في إدراك أو شعور الفرد، وتنظيمات المعرفة والإدراك، والصفات الإدراكية والثقافية والاجتماعية للأفراد. وفي الأزمنة الحديثة تم استبدال هذه المجموعة من العوامل بمجموعات عوامل يطلق عليها تنظيمات المعرفة والإدراك، بمعنى أن هناك مجموعات من صفات الفرد تتدخل بين التأثير والاستجابة، وتؤثر في الطريقة التي يتكيف بها الفرد وتستجيب للتأثير الذي تلقاه. ولذلك تعتبر نظريات التأثير الانتقائي تنوعات لهذا الشكل الإدراكي، وتذهب إلى أن الصفات الإدراكية والثقافية والاجتماعية للأفراد تمثل في مجموعها عوامل مميزة لعنصر الفرد، وهي تعمل كمؤثرات متداخلة في استجابة الفرد للمؤثر. ويقال أن هذه العوامل تشكل نماذج انتقائية للانتباه أو الإدراك أو التذكر أو التصرف المكشوف للأفراد عند استجابتهم لوسائل الإعلام. التعرض الانتقائي، وهو يشير إلى حرية المتلقي في اختيار ما يتعرض له، فهو لا يتعرض إلى جميع الرسائل التي تبث عبر وسائل الإعلام، بل يهتم ببعضها ويهمل الأخرى. الإدراك الانتقائي، يرتبط هذا العنصر بالمواضيع التي اهتم لها الإنسان، فهو لا يدرك كل ما يتلقاه، بل يركز إدراكه على بعض المواضيع التي اختار التعرض لها. التذكر الانتقائي، يعمل الفرد على التركيز على بعض مدركاته لتخزينها في ذاكرته ليقوم بعملية استرجاعها متى أراد ذلك. التصرف الانتقائي، وهو آخر عنصر من عناصر نظرية التأثير الانتقائي، وهو يعني حمل المتلقي على عملية الفعل مع ترك الحرية في كيفية التصرف. ولذلك يركز الاتصال الإقناعي على العوامل العاطفية، مدركا استحالة تعديل العوامل البيولوجية الموروثة كالطول والوزن والعنصر عن طريق رسائل تنقل إلى الجماهير. ولكن في مقدور الاتصال الإقناعي استخدام وسائل الاتصال بالجماهير لإثارة حالة انفعالية كالغضب والخوف، والتي تغدو المهمة حين ذاك في تشكيل الاستجابة، حين يقوم الإقناع بربط الإثارة الانفعالية بأشكال معينة من السلوك، على أن العواطف لا يتسنى استخدامها إلا في عدد محدود من المواقف. ولذلك يظهر اتجاه شائع في تخطيط حملات إقناعية من خلال التأثير في العوامل الإدراكية، تأسيسا على أنها عوامل مكتسبة في عملية التطبيع الاجتماعي على النحو الذي يؤدي إلى أن تكون أهدافا أولى لحملات تحاول الترويج لتعليم جديد، بحيث يتم تعديلها بوسائل يرغب فيها القائم بالاتصال. عوامل الإدراكية والسلوك الإقناعي. تنحصر مباحث علم النفس على مذهب الشعوريين في أحوال مظاهر الشعور الثلاثة: الإدراك والوجدان والنزوع، وما يتفرع منها من عمليات عقلية كالإدراك الحسي والتصور والتخيل والتذكر والانتباه وإدراك الكليات والتفكير على اختلاف صوره. فهذه كلها عمليات إدراكية. وكالوجدان الساذج، أي مجرد الشعور بالألم أو السرور أو الانفعال والعاطفة، فهذه عمليات وجدانية. وكالرغبة والرهبة والعزم والتصميم وغيرها من العمليات النزوعية. وعلى الطالب الرجوع إلى الكتاب لمعرفة نوعية الغرائز وكيفية تهذيب هذه النواحي الإدراكية والنزوعية والعاطفية. وننتقل إلى نظرية الفروق الفردية من حيث اعتبارها كأساسا محوريا في حالة الخطاب الفردي. فهذه النظرية التي تثبت في أن الفروق في القدرات العامة والخاصة بين الأفراد بعضهم بعضا، وأثر ذلك على دافعة السلوك الفردي، قد أثرت فكرة الفروق الفردية تأثيرا خاصا في عالم الإعلان خصوصا، وقد انبثقت عنها مجموعة التعاون الأساسية المتضمنة في عدد كبير من الدراسات الإعلامية السيكولوجية الاجتماعية لعملية الإقناع. ورغم أن الإقناع ليس هو النتيجة الوحيدة أو الأثر الأوحد من عملية الاتصال بين المرسل والمستقبل، إلا أنه يعتبر مثار الجذب الأكبر للاهتمام عند جميع الاستراتيجيين الإعلاميين، حيث ذهب الكثيرون إلى أن الرسالة المقنعة والفعالة هي التي تتميز بخصائص جديرة بتحويل أو تبديل الوظيفة السيكولوجية للفرد على نحو يجعله يستجيب علنا تجاه المفردة التي تعتبر موضوعا للإقناع، وهي القضية المراد توصيل السلوك أو الرأي إليها. ومعنى ذلك أن افتراضنا الذي نطرحه هنا يقوم على أن أداة الإقناع إنما تكمن في تعديل البناء السيكولوجي النفسي الداخلي للمشاهد، بحيث تؤدي العلاقات الديناميكية النفسية دورها بين العمليات الداخلية الكامنة والسلوك الظاهر العلني. ومثال ذلك محاولة تعزيز المواقف الشرائية تجاه نوع معين من الدواء بواسطة إثارة الخوف في نفوس الناس من المرض الذي يعالجه ذاك الدواء. فإذا فعملية الإقناع تمر كالتالي: على المستوى الفردي رسالة مقنعة تعمل على تبديل العملية النفسية تدفع إلى فعل علني، وقد استخدمت كثير من المفاهيم السيكولوجية النفسية لمتغيرات وسيطة في عملية الإقناع خصوصا في الدعاية، وذلك مثل الدوافع الجنسية وحوافز المكانة والرغبة في التفوق الاجتماعي والطموح والقلق والمخاوف والخيلاء وإلى غير ذلك. ومن هنا يمكن القول أن جوهر الاستراتيجية الدينامية النفسية هو استخدام رسالة إعلامية فعالة لها القدرة على تغيير الوظائف النفسية للأفراد حتى يستجيبوا لهدف القائم بالاتصال، أي أن مفتاح الإقناع يكمن في تعلم جديد من خلال معلومات يقدمها القائم بالاتصال لكي يغير البناء النفسي الداخلي للفرد المستهدف، الاحتياجات، المخاوف، التصرف، مما يؤدي إلى السلوك العلني المرغوب فيه. ثانيا الاستراتيجية الثقافية الاجتماعية. ويقول هنا ملفين ديفلير وسيندرا كروكيتش أن الافتراضات الأساسية لعلم النفس تقوم على فكرة أن السلوك تتم السيطرة عليه من الداخل، أما العلوم الاجتماعية تفترض أن قدرا كبيرا من السلوك الإنساني تشكله قوى من خارج الفرد. ويؤكد علم الدراسة المجتمعات البشرية على التأثير القوي للسلوك على للثقافة على السلوك أما علم الاجتماع فإنه يدرس تأثير التنظيم الاجتماعي على سلوك الجماعة، وكل هذه الأساليب لها مزايا، وكل منها يقدم أساسا شرعيا بطريقة ما للتنبؤ بطبيعة العمل البشري. وعند مراجعتنا لنظرية التوقعات الاجتماعية كما عرضها ديفلر وروكيتش، نرى أن مكونات التنظيم الاجتماعي يمثل مجموعة أخرى من التأثيرات شديدة المفعول على السلوك الفردي، ويستطيع الإنسان نتيجة لهذه التأثيرات اختيار مجموعات من الأفعال التي تعد البديل لمشاعرهم ونزعاتهم الداخلية. ولكن هل العوامل الاجتماعية والثقافية تحدد كيف يتصرف الفرد في محيط اجتماعي؟ لا يوجد شك كبير في أن كل من العوامل الاجتماعية والثقافية تكفل خطوطا توجيهية تشكل السلوك الإنساني، وأن حالات التفاهم الفردية وقبول أشكال ثقافية يرضى عنها السلوك والتوقعات السلوكية من الآخرين هي التي تحدد كيف يتصرف الفرد في محيط اجتماعي. ولهذا السبب فإن مثل هذه العوامل الخارجية يمكن أن تهيئ أساسا للإقناع مع افتراض أنه يمكن للفرد تحديدها أو التحكم فيها. سين، ما هي متطلبات الاستراتيجية الثقافية الفعالة؟ في الحقيقة إن ما تتطلبه استراتيجية ثقافية فعالة هو أن تحدد رسائل الإقناع للفرد، قواعد السلوك الاجتماعي أو المتطلبات الثقافية للعمل الذي سوف تحكم الأنشطة التي يحاول رجل الإعلام أن يحدثها، أو إذا كانت التحديات موجودة فعلا تصبح المهمة هي عملية إعادة تحديد هذه الطبقات. ثالثا، استراتيجية إنشاء المعاني، ويتحدث عنها روكيتش عن الاستراتيجية الثالثة، وهي نظرية إنشاء المعاني من خلال ما يقول أنها نهج ثالث للإقناع يكفله التأثير في المعاني. وقد عرفنا أن الرابطة بين المعرفة والسلوك كانت منذ وقت بعيد المدى، فقد كانت المعرفة المعاني بالنسبة لعالم من الواقع الموضوعي يشكلها الأفراد من خلال عمليات تطبيع اجتماعي تقوم على أساس انتقالات شفهية فقط، وكان الناس يتعلمون المعاني المقبولة للرموز والأحداث الطبيعية وتعقيدات نظامهم الاجتماعي. وقد وسعت الطباعة هذه المعاني إلى حد كبير، كما ساعدت وسائل الإعلام عن طريق عدد ساحق من مصادرها لاستخدام المعلومات المتنافسة في صياغة وتنظيم وتعديل المعاني التي خبرها الناس عن كل شيء من المنتجات التجارية إلى الشؤون السياسية. وكان افتراض أن المعرفة تشكل الفعل، وهو أول مبدأ أساسي كبير لما نسميه الآن علم السلوك. وقد لاحظنا من قبل أن الرابطة بين المعرفة والسلوك استمرت مبدأ رئيسيا للسلوك البشري خلال عصر أنصار المذهب المدرسي وطوال عصر النهضة وحتى العصور الحديثة، حيث سعى علماء كل قرن إلى إثبات كيف يجب أن يشكل السلوك بواسطة المعرفة، إما لعقيدة دينية أو نظام علماني للحكم. وقد عيد اكتشاف هذا المبدأ بواسطة كتاب معاصرين، حيث وجد علماء السلالات البشرية أن المعاني ترتبط باللغة، وأن كل منهما يهيئ وسيلة مفدة للفهم والتصرف حيال العالم الخارجي. واكتشف علماء الاجتماع أن مفاهيمنا الداخلية أي المعرفة عن النظام الاجتماعي تزودنا بتعريفات للمواقف، فإذا اعتقدنا أن موقفا ما حقيقي فإننا سوف نتصرف وكأنه حقيقي. وقد أدمج علماء الاتصال هذا المبدأ القديم في صياغتهم لتفسير الكيفية التي تؤثر بها محتويات وسائل الاتصال الجماهيرية على سلوك جمهورها. وفقا لاستراتيجية إنشاء المعاني، فإن وسائل الإعلام تشكل الصور في رؤوسنا وتؤثر في الطرق التي نتصرف بها. إزاء المسائل العامة الراهنة، ووسائل الإعلام تنمي معتقداتنا عن العالم الحقيقي وتؤثر في سلوكنا وتساعدنا على ترتيب معانينا الداخلية في شكل جدول أعمال للموضوعات التي نفكر فيها ووضع تسلسل هرمي عن مدى أهميتها. وأخيرا، فإن رسائل الاتصال الجماهيرية تنشئ وتوسع وتثبت المعاني للكلمات في لغتنا، وهذه التعديلات للمعاني تؤثر في استجابتنا للأشياء والمسائل التي يطلق عليها أسماء. وختاما، لقد أظهر ديفلير وروكيتش أن الاستراتيجية الديناميكية النفسية للإقناع احتلت المسرح الرئيسي في الإعلان والإعلام والحملات وأشكال أخرى من الإقناع طوال عقود عديدة، كما أن الاستراتيجيات الثقافية والاجتماعية من جهة أخرى لم تكن لها مثل هذه الشعبية قط، سواء في مصطلحات بحوث التنشيط أو كأساس للإعلانات الواقعية أو أي أشكال أخرى من وسائل الإعلام للإقناع. وهناك بضع أدلة على أنها يمكن أن تكون فعالة للغاية، ولكن نجاحها قد يتطلب استخدام وسائل الإعلام إلى جانب الإقناع القائم على العلاقات بين الأشخاص. وتبدو هذه الاستراتيجية كثيرا في الإعلانات المعاصرة، ولكن لم يعرف بعد ما إذا كانت تنجح بشكل موثوق به في إحداث استجابات مرغوب فيها. وعموما يمكن تلخيص هذه الاستراتيجيات في الآتي: الاستراتيجية النفسية تهدف إلى تعديل أو تنشيط العامل الإدراكي للفرد، بينما تهدف الاستراتيجية الثقافية الاجتماعية إلى صياغة أو تعديل التعريفات لسلوك اجتماعي متفق عليه من قبل الجماعة، أو تعيد تحديد متطلبات ثقافية أو قواعد سلوك الجماعة من خلال أدوار محددة أو مراتب أو عقوبات، فيما تهدف استراتيجية إنشاء المعالي إلى خلق معاني جديدة أو تغيير معاني راسخة داخل أي مجتمع من المجتمعات. وعموما يمكن القول أن الإقناع في أدبيات الاتصال يرتبط ببناء الرسالة وأسلوب تقديمها، وعلى الرغم مما يشار إليه دائما من تأثيرات لعناصر أخرى في عملية الاتصال، إلا أن الرسالة وخصائصها تظل هي المتغير الأساس والحاسم في تحقيق هدف الإقناع للحصول على استجابات موالية. ويعتبر تخطيط الرسالة الإعلامية وبناؤها هو البداية الناجحة لزيادة التوقعات بنجاح الرسالة العملية الإقناعية. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان نشأة مفهوم الاتصال الإقناعي واستراتيجياته، وقد تناولنا فيه المحاور الآتية: أولا مفهوم علم الاتصال الإقناعي، ثانيا العناصر الأساسية للاتصال الإقناعي، ثالثا استراتيجيات الإقناع. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: سين، تكلم عن عناصر الرسالة الإقناعية. أشكركم على حسن إصغاؤكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فن الإقناع. الإعداد والتقديم الأستاذ علي الحمزي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.